ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. ملفات ساخنة، أهلا بكم. بعد أن أصدر مجلس النواب الليبي القوانين الخاصة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس النواب، جاء الرفض سريعا من طرابلس بإعلان المجلس الأعلى للدولة رفضه ما تخلل تلك القوانين التي قال إن بها عيوبا تعرقل إجراءها. وطالب المجلس الأعلى للدولة المفوضية العليا للانتخابات بوقف العمل بقوانين الانتخابات التي أقرها البرلمان في شرق البلاد إلى حين التوافق حولها، معتبرا أنها جاءت بالمخالفة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، معتبرا أن مجلس النواب بإصراره على الاستمرار في تجاهل الاتفاق السياسي ينقلب على المسار السياسي. وكذلك أعلن مجلس الدولة القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة وقانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى، بالإضافة إلى شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، لتضع هذه الخطوة ليبيا في منحدر جديد من الانقسام السياسي مع قرب إجراء الانتخابات في 24 من ديسمبر المقبل. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من طرابلس السيد صلاح البكوش، الكاتب والمحلل السياسي الليبي. أهلا بك سيد الكريم. بداية، كيف يمكن إجراء الانتخابات الليبية وسط هذا الانقسام والتنازع بين الجهات الفاعلة في المشهد السياسي؟
في الواقع أن ما يحدث الآن هو انعكاس لفشل بعثة الأمم المتحدة في أداء مهامها وتحيز السيد كوبيتش. أنت تعلم بأن خارج الطريق تنص في مادتها الرابعة البند الأول على أن على مجلس النواب ومجلس الدولة الوصول إلى توافق حول القوانين الانتخابية والقاعدة الدستورية خلال 60 يوما. انتهت فترة 60 يوما في 21 فبراير من هذه السنة. كان على كوبيتش أن ينفذ البند الثالث في تلك المادة الذي ينص على أن الفشل مجلس النواب ومجلس الدولة توافق يؤول الأمر إلى ملتقى الحوار السياسي للبت في الموضوع وتأسيس القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات. السيد كوبيتش رفض القيام بذلك ومدد لمجلس النواب لفترة 4 أشهر.
إذن ما هو شكل المستقبل الانتخابي القادم في حالة عدم التوافق في إصدار قانون العملية الانتخابية؟
المادة 4 الرابعة من خارطة الطريق تنص على أن على مجلس الدولة ومجلس النواب التوافق على القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية خلال 60 يوما من بدء المرحلة التمهيدية. فشل مجلس الدولة ومجلس النواب في التوصل إلى هذه النتيجة مع انتهاء 60 يوما في 21 فبراير من هذا العام. البند الثالث في المادة الرابعة ينص على أن في حال فشل مجلس الدولة ومجلس النواب في التوافق على هذه القوانين والقاعدة الدستورية يؤول الأمر إلى ملتقى الحوار السياسي. السيد كوبيتش عندما انتهت تلك الفترة رفض تحويل الأمر إلى ملتقى الحوار السياسي، بالرغم من أن الأغلبية من ملتقى الحوار السياسي طالبوا كوبيتش كتابيا بعقد جلسة، ولكنه رفض حتى الآن. المجلس الرئاسي والحكومة أصدرا بيانا يقولان فيه بأنهم لن يتحملوا مسؤولية انتخابات ليس هناك توافق على قاعدتها الدستورية أو قوانينها الانتخابية. لا يمكن أن تسمح لانتخابات في دولة داخل صراع كليبيا بأن تسمح لطرف واحد في الصراع بوضع القوانين الانتخابية، يعني أمر غير مسبوق.
ألا يشكل ذلك معرقلا جديدا في ليبيا على استمرار الاستقرار السياسي في فترة مهمة يتم فيها بناء دولة جديدة؟
بالعكس، أنت إذا أردت أن تهدد الهدنة العسكرية والسياسية الهشة المتواجدة الآن، عليك أن تجري انتخابات قوانينها أصدرها طرف واحد في الصراع. الغرض من الانتخابات هو تحسين الموقف في ليبيا، الاستقرار والسلام. والانتخابات يجب أن يتوافق على قوانينها الأغلبية في من أطراف الصراع حتى يمكن القبول بنتائجها. أنت أن تجري انتخابات الآن وطرف واحد في الصراع هو الذي وضع القوانين، لن يقبل الطرف الآخر بالنتائج. لو وضع مجلس الدولة قانون الانتخابات لوحده سوف لن يرضى بنتائج انتخابات الطرف الآخر، حقر وعديلة وما إلى ذلك. فالتحجج بأن رفض هذه القوانين أحادية الجانب المخالفة لخارطة الطريق وقرارة مجلس الأمن التي دعمت خارطة الطريق، إن ذلك يؤخر العملية السياسية أو يعطل الانتخابات، يعني كلام غير عقلاني. إلا إذا أردت أن تجري انتخابات بالرغم من جميع الاحتجاجات وترفض الاعتراضات القانونية والسياسية العقلانية التي يقدمها الأطراف الأخرى.
أستاذ صلاح، ماذا لو تم إبقاء الوضع على هذه الحالة وقبول قانون مجلس النواب من الجهة المنوط بها تنفيذ الإجراءات؟
سنعترض وسنقاوم النتائج بجميع الوسائل المتاحة. وإذا كان مجلس الأمن والمجتمع الدولي بما فيهم روسيا والولايات المتحدة يريدون انتخابات، لأن ما اتفق عليه في برلين 1 وبرلين 2 هو انتخابات حرة وعادلة ونزيهة، إذن عليهم أن يقوموا بما قاموا به في ساحل العاج وتحويل البعثة إلى بعثة للتدقيق واعتماد نتائج هذه الانتخابات، مما يعني أن البعثة سوف تتابع العملية من ألف إلى الياء بما في ذلك إحصاء الأصوات. ولكن العالم المجتمع الدولي ينادي بالانتخابات ولكنه غير مصر عليها.
هل يؤثر هذا على العملية الانتخابية القادمة فيما يخص مسألة التوقيت؟
بالطبع، أنا أعتقد أن الآن كل يوم يمضي بدون توافق يرجح احتمالات إلغاء الانتخابات للأسف، أو ربما إذا حلت بعض العقلانية في الدوائر السياسية المحلية والإقليمية والدولية أن نذهب إلى انتخابات تشريعية، ومن ثم سيستطيع الجسم التشريعي الجديد أن يعمل على دستور دائم للبلاد. نحن 10 سنوات لم ننجح في إصدار دستور، وإذا قرروا في الدستور أن يكون النظام السياسي في ليبيا نظام رئاسي، نذهب إلى انتخابات رئاسية. أليس من الحمق أن نذهب إلى انتخابات رئاسية وليس لدينا أي شيء نستند إليه في حقيقة أن النظام السياسي في ليبيا نظام رئاسي؟ من قال أن النظام السياسي في ليبيا نظام رئاسي؟ وهذا أحد الأسئلة الكبرى في أي عملية لصناعة الدستور. هل تريدون النظام رئاسي، نظام برلماني، نظام شبه رئاسي؟ ماذا؟
إلى أي مدى يحتاج التوافق على القوانين إلى وقت أكبر، ربما يمدد معاد الانتخابات عن 24 ديسمبر القادم؟
أنا أعتقد أن مصر في المرتبة الأولى وروسيا وفرنسا يستطيعا الضغط على حفتر وعقيلة أن يجلس ويتوافق مع الأطراف الأخرى، ليس فقط مجلس الدولة ولكن الأحزاب ومكونات المجتمع، للوصول إلى قوانين انتخابية يمكن على أساسها أن نجري انتخابات وتقبل الأغلبية بنتائجها. يعني أعطيك مثال حي. مصر حليفها عقيلة صالح يترأس البرلمان الآن، حليفها خليفة حفتر يترأس ما يسمى بالقيادة العامة والقوات المنتشرة في المنطقة الشرقية والتي تحمي الحدود الشرقية لليبيا والحدود الغربية لمصر، وعلاقاتها طيبة مع حكومة السيد عبد الحميد الدبيبة. بل وقعت الشركات المصرية في خلال 5 أشهر الماضية أكثر من 5 مليار من العقود. لماذا تخاطر مصر بانتخابات؟ هل الانتخابات ستضمن ذلك؟ أم أنها مخاطرة أن أطراف أخرى سوف لن تقبل ونعود إلى المربع الصفر وتنهار الهدنة السياسية والعسكرية الهشة الموجودة الآن؟
إذن ليبيا بحاجة إلى عمليات توافق جديدة تقوم عليها البعثة الأممية؟
بكل تأكيد، وتتعلم المشكلة التي موجودة في مجلس الأمن الآن بخصوص البعثة. التقرير الذي قدمه السيد غوتيريس في 6 من الشهر الماضي لمجلس الأمن قال بوضوح بأن البعثة لا تعمل بشكل جيد، ونادى بعودة البعثة إلى الشكل الهيكلية التي كانت عليها قبل تغييرها والدخول بتقسيم مهام المبعوث الخاص بين شخصين، والمبعوث الخاص سيد كوبيتش يعمل من جنيف وليس من طرابلس، ولهذا لم يمدد البعثة كما هو معتاد لمدة سنة، مددت لمدة 30 يوم ومددت لمدة 60 يوم وما إلى ذلك، ويقولون أنه تمديد فني فقط.
أستاذ صلاح البكوش الكاتب والمحلل السياسي الليبي، كنت معنا من طرابلس، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا أيضا من بنغازي السيد أحمد المهدوي المحلل السياسي. أهلا بك سيد الكريم، يعني كيف تقرؤون رفض المجلس الأعلى للدولة قوانين مجلس النواب الخاصة بالانتخابات وطلبه من المفوضية العليا للانتخابات عدم إقرارها؟
أهلا وسهلا بكم مستمعيك الكرام. نعم، رأينا جميعا رفض المجلس الأعلى للدولة لقوانين انتخاب، سواء كان انتخاب رئاسي أو انتخاب سلطة تشريعية ممثلة في مجلس النواب. أعتقد أن هذا الرفض يعني لا مبرر له، خصوصا وأن العالم والدول جميعها رحبت بهذه القوانين، كون أن الكل ينتظر كان القاعدة الدستورية التي بناء عليها سيتم إصدار أو الذهاب إلى انتخابات بناء على هذه القاعدة. ولكن المجلس الأعلى للدولة يأتي في أو محاولة منه في عرقلة إجراء الانتخابات، فهو يريد أن يشارك في استصدار هذه القوانين. بمعنى آخر، المجلس الأعلى للدولة يريد إصدار قوانين إقصائية، يعني تقصي أشخاص بعينه وتفصل تفصيل على مقاس تيار الإسلام السياسي، لأنهم يعلمون أنهم في حالة الذهاب إلى الانتخابات بهذه القوانين سيتم رفضهم من الشارع ولن يكون لهم أي مكان في الخارطة السياسية القادمة. لذلك يحاولون رفض أي قاعدة دستورية أو خلق نوع من عدم الاستقرار الأمني أو السياسي حتى يعني يفهم أن ليبيا غير مستعدة لإجراء الانتخابات.
لكن هناك من يرى أن الاتفاق السياسي أقر بأن يتم إصدار قانون الانتخابات بالتوافق بين النواب والدولة.
نعم، هو بخصوص ما تم تداوله أن المجلس الأعلى للدولة وفق اتفاق سياسي الموقع في السفيرات أنه لا يكون هناك إصدار أي قرارات أو قوانين إلا بالتشاور. أعتقد بأن اتفاق السفيرات قد انتهى عندما جلست 75 وأصدروا أو قاموا بإخراج مسار سياسي جديد وهو مجلس رئاسي وحكومة منفصلة عنه. لذلك الكلام واضح وصريح، حتى تصريحات أو البيان القتالي لمجلس الأمن على مستوى وزراء الخارجية كان واضح وصريح، كان يطالب مجلس النواب منفردا باستصدار القاعدة الدستورية، لم يقول على مجلس النواب أن يتشاور مع المجلس الأعلى باصدار القاعدة الدستورية. الاتفاق السياسي الأول التقيرات انتهى عندما انتهت أو عندما ذهب المجتمعون في جنيف وقاموا بإخراج قاعدة دستورية، إضافة إلى أن الاتفاق السياسي في الأساس لم يضمن في الإعلان الدستوري، لذلك لا وجود للمجلس الأعلى للدولة وفق الاتفاق السياسي. وأعتقد أن الحق الأصيل والوحيد لاستصدار القوانين والقاعدة الدستورية هو مجلس النواب، ولا يمكن أن يشارك معه أحد في هذا الحق.
إذن ما هي الغاية لرفض مجلس الدولة قوانين الانتخابات سواء للبلاد أو لمصالح معينة هو يراها مناسبة في المرحلة المقبلة؟
نعم، أنا كما قلت لك قبل قليل أن المجلس الأعلى للدولة يعني يعتبر الجسم الذي يمثل فيه التيار الإسلامي السياسي بنسبة كبيرة جدا، يعني رئيس المجلس خالد المشري هو من تيار الإسلام السياسي، لذلك هم يعلمون أن هذه القاعدة لا تتناسب مع طموحاتهم أو مع سيطرتهم على المشهد السياسي، خصوصا وأنهم بالفعل قاموا بإصدار قاعدة دستورية والكل رآها أن هي قوانين إقصائية تقصي وتهمش يعني عدد كبير جدا من الشعب الليبي. لذلك لا يمكن الاعتماد على هذه القوانين كونها ستذهب بنا إلى حالة من التشظي والانقسام السياسي من جريح الصدر. نحن نتكلم اليوم عن يعني التئام بنسبة كبيرة جدا يعني سواء كان على مستوى سياسي ولا حتى اجتماعي، وهنا ما يحاول المجلس الأعلى للدولة أن يعيق هذه الإجراءات بإصدار قوانين إقصائية تهميشية بمعنى أصح، لا يريدون لغيرهم أن يكون في المشهد السياسي، لكن يسعون فعليا إلى عرقلة الانتخابات حتى التصريحات الصادرة عن قائد المشلي أو غيرهم من النخب أو من هم ممثلون من المجلس الأعلى للدولة، كلهم منذ البداية كانوا يرفضون إجراء الانتخابات بحجة أن الشعب الليبي غير مستعد لهذه الانتخابات.
تأثيرات ذلك على العملية الانتخابية المقررة في نهاية العام وكيفية تعامل البعثة الأممية معه؟
لا أعتقد أن يعني رفض المجلس الأعلى للدولة سيؤثر، خصوصا كما قلت لك أن بقانون انتخاب الرئيس فعليا قد تم إحاجة مجلس المفوضية العليا للانتخابات وقبلت به بعض التعديلات، وأعتقد أن الجلسة على مجلس النواب قد صوتت على هذه التعديلات. لذلك وتصريحات السيد عماد السيح قال لن أقبل أو لن تقبل المفوضية بأي قوانين صادرة عن غير مجلس النواب. هنا نتكلم عن الذهاب إلى انتخابات وهو أمر واقع ولا مفر منها، خصوصا وأن الولايات المتحدة الأمريكية مصرة على إجراء الانتخابات، والآن نتكلم عن آلية وضعت من قبل اللجنة العسكرية لإخراج المرتزقة. كل الأمور تشير إلى أن الانتخابات قادمة بقوانين مجلس النواب، ولن يستطيع مجلس الدولة أن يعرقل هذه الانتخابات. نحن لدينا بعض التحفظات على قانون رقم 2 الصادر عن مجلس النواب بخصوص انتخاب السلطة التشريعية، ولكن كما يقول يعني غاية تبرر الوسيلة، نحن نريد إجراء الانتخابات ولا نريد أي شيء يعيق هذا الإجراء، لذلك سنقبل بهذه القوانين من أجل الذهاب إلى الانتخابات في 24 ديسمبر. وهنا أقول لك مرة أخرى بأن المجلس الأعلى للدولة لا يملك شيء في سبيل إعاقة أو تغيير هذه القوانين، والكل سيرى بأن قوانين مجلس النواب هي من ستكون وهي ما سيذهب عليها الناخبون لإجراء انتخابات في 24 ديسمبر.
في هذا الإطار يعني في الفترة الأخيرة كانت هناك مشاورات في الكونغرس الأمريكي لإصدار قانون ليبيا، إلى أي مدى تكون مناسبة للتعامل مع أي عراقيل كهذا؟
هو بالنسبة لقانون دعم استقرار ليبيا كل نتائجه، يعني النتائج سبقت حتى أن القانون ما زال لم يستكمل، خصوصا وأنه ما زال سيمر على مجلس الشيوخ والرئيس للتصديق عليه، ولكن رأينا ثماره ونتائجه إلى أن الكل متخوف من أن يذكر اسمه ضمن المعرقلين. وهذا القانون يعني نص صراحة أنه سيعاقب كل من يحاول عرقلة أو إفساد المشهد السياسي في ليبيا سواء كانوا أفرادا أو دول، وهنا نتكلم عن حتى تركيا. تركيا خفضت من خطاب أو نهجها في خطاب الكراهية الموجه إلى شرق البلاد ممثلة في قيادة الجيش الليبي، رأينا يعني خفض كبير جدا في وتيرة التصريحات تجاه الشرق الليبي. هنا نتكلم عن فعلا هذا القانون قد يعني أعاد بوصلة أو حوصلة الأمر في ليبيا، والكل الآن متخوف من أن يذكر اسمه ضمن العقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على الأفراد أو الدول التي ستعطل إجراء الانتخاب.
لكن ماذا لو بقي الرفض موجودا؟ هل يمكن أن ترضخ باقي الجهات لرغبة مجلس الدولة، خاصة وأن تخوفات كبيرة من العودة لمربع الحرب؟
لا أعتقد بأن يعني سيكون هناك أي رضوخ للمجلس الأعلى للدولة، ونحن نتكلم عن انقسام فعلي في غرب ليبيا. هناك نخب سياسية كثيرة جدا في غرب البلاد يعني أصبحت لديها رؤية متشابهة مع من هم في شرق ليبيا، وهم كل يبحث عن استقرار الوطن ويريدون فعلا إنهاء حالة التشبي والانقسام السياسي وإنهاء حالة الحرب. لا يوجد أي أحد الآن في ليبيا يريد الحرب أن تعود من جديد، حتى الكتائب المسلحة المحسوبة على يعني فجر ليبيا سابقا تنصلت من هذه المجن من تيار الإسلام السياسي، وعلقت كل ما حدث في السابق يعني من إفساد للمشهد السياسي والانقسام كلها تم نسبها إلى التيار الإسلامي السياسي. لذلك الكل قفز من سفينة التيار الإسلامي السياسي ويبحثون فعليا عن موقع وعن موضع قدم في الخارطة الجديدة يعني سياسة الدولة الليبية المستقرة القادمة. هنا التيار الإسلامي السياسي سيكون منفردا في مواجهة كل الليبيين في المرحلة المقبلة.
السيد أحمد المهدوي المحلل السياسي الليبي، كنت معنا من بنغازي، شكرا جزيلا لك.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.